أهل الله كرامي، أهل الله كرامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ودائما أيوه صل على الحبيب قلبك يطيب. لازلنا مع الطاهرة، مع الكريمة، مع الساجدة، القانتة، الراكعة، العابدة، الصديقة، البتول. من؟ أيوه مريم بنت عمران، عليها وعلى ابنها سيدنا عيسى أزكى السلام. وقفنا في اللقاء الماضي مع بداية سورة مريم، والنهاردة مستمرين مع حضراتكم في هذه القصة الطيبة مع القصص الحق. سورة مريم من السور المحببة إلى النفوس أصلا. سبحان الله، الناس وخاصة الشعب المصري تلاقيه محب للقصص القرآن ومحب للسور القرآنية. أمال إيه؟ وخاصة الصور التي تشتمل على قصص طويلة، زي مثلا أيوان عارف أن حضرتك بتقول دلوقتي قصة يوسف. تلاقي سورة يوسف سبحان الله الناس بيقرأوا فيها قراءة كتير، القراء يقرأوها وفي المحافل يقرأوها والطلبة يحبوها سبحان الله. ومن هذه الصور سورة الكهف. مال ايه؟ وهنرجع لها بعد كده ان شاء الله. ومن الصور المحببة الصور اللي معانا النهاردة، الصورة اللي معانا النهاردة صورة مريم. ولما وقفت قبل ما نبدأ في قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وقفت مع نفسي وسألت نفسي سؤال. في عندنا علم كبير قوي في علوم القرآن اسمه التناسب والتناسق بين السور والآيات. حاضر هترجم. يعني ايه التناسق والتناسب؟ يعني الترتيب اللي بين الصور، سورة الفاتحة بعديها البقرة بعديها آل عمران بعدها النساء، الترتيب ده له مغزى. حتى ترتيب الآيات له مغزى سبحان الله، لأن ترتيب القرآن توقيفي. الترتيب المكتوب في المصحف ده توقيفي. عارفين توقيفي يعني ايه؟ صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توقيفي يعني متوقف على هذا، لا يغير فيه ولا يبدل، من الله إلى جبريل إلى سيدنا محمد حتى وصل إلينا هكذا، يعني موقوف على هذا. فمن السؤال اللي سألته لنفسي في سورة مريم، ليه سورة مريم جاءت بعد سورة الكهف؟ هو ده السؤال، وهو ده الكلام، وهو ده لقد كان في قصصهم عبرة، وهو ده أفلا يتدبرون القرآن. فوقفت قلت الله، طب الكهف اشتملت على أكثر من قصة. عندنا في سورة الكهف التي تسبق سورة مريم فيها قصة أهل الكهف جميل، وقصة أصحاب الجنتين جميل جدا، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، وقصة السجود لآدم. ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح عن سورة الكهف، يقول من قرأ أو من حفظ العشر الأول، وفي رواية العشر الأواخر، يعني العشر آيات الأوائل أو العشر آيات الأواخر من سورة الكهف فقد عصم من الدجال، المسيخ الدجال، وهنقف معه بعد كده. فالمسيخ الدجال تعصم منه في الكهف، سواء بالعشر آيات الأول أو العشر آيات الأواخر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب المسيخ الدجال من سيقتله؟ من سيخلص العالم من هذا الوباء اللي اسمه المسيخ الدجال؟ من؟ سيدنا المسيح عيسى عليه السلام. فتناسب ان بعد سورة الكهف التي تحفظ من الدجال ان تليها سورة مريم التي تتحدث عن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، لانه سيقتل الدجال. شفت الترتيب القرآني الجميل؟ يعني عايز تحفظ نفسك من الدجال عليك بالكهف. طب هحفظ نفسي ازاي؟ ما احنا هننزل لك عيسى بقى. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. ادي تناسب اول. الله. التناسب الثاني ان سورة الكهف القصص الواردة فيها فيها عجائب، عجائب بالنسبة لي ولك، وغرائب بالنسبة للبشر. إنما مع الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقصة أهل الكهف، جماعة ناموا آلاف السنين، 300 و300 سنين وازدادوا 9، نوم بدون أكل بدون شرب بدون قضاء حاجة، ولم يغيرهم الزمن. ما انت تصور كده، لو أهل الكهف بيجري عليهم التغيرات الزمنية، طب ضفر الواحد بيبقى من بعد أسبوع قد إيه؟ طب 309 سنة الضفر يبقى عامل إزاي؟ الشعر يبقى عامل إزاي؟ السن يبقى عامل إزاي؟ الله، يبقى ده قصة عجيبة. تمام، ادخل على القصة العجيبة كمان، سيدنا موسى والخضر، يخرق السفينة، أيوة، يقتل الغلام، يبني الجدار للجماعة البخلاء، برضو عجيبة. قصة ذو القرنين أعجب. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يرتب الصور ترتيب قرآني، العجائب ورا بعضها بقى. فإذا كانت أهل الكهف فيها عجب، أيوة، وذو القرنين فيها عجب، وهي في الكهف، في سورة الكهف، موسى والخضر فيها عجائب، خش بقى على قصة الأعجب والأعجب، وهي إنجاب السيدة مريم لسيدنا عيسى. فتناسب إن فيهم إيه؟ فيهم عجب، سبحان الله، فيهم طلاقة قدرة. وذلك شوف ربك يقول إيه؟ واذكر في الكتاب مريم. والله العظيم زي ما قلنا في الحلقات السابقة، إن قرآننا ده كرم مريم تكريم، والله العظيم، وهذا شرف لنا. زي ما قال في، يعني يقول إيه؟ واذكر في الكتاب مريم، وبعدها شوف حط مريم راسها براس مين؟ قيمتها بقيمة مين؟ بعدها يقول واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب موسى. الله، ومريم يقول واذكر في الكتاب مريم. بص بص شوف القرآن، سبحان الله. واذكر في الكتاب مريم، وده تعظيم لها كبير جدا، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني تنحت عنهم وانفصلت منهم واتخذت لنفسها مكانا خاصا، وده عفة وطهارة وستر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. ما هو الحجاب مذكور هو يا جماعة من أول السيدة مريم، أمال إحنا واقفين على الصغيرة ليه؟ لا ده فيه حجاب، لا ده اسمه خمار، لا ده اسمه نقاب. ما هو يعني الموضوع واضح في القرآن أهو. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، ولله المثل الأعلى. روحنا دي بقى سيدنا جبريل، ولا عبارة عن روح من الله؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما نقفش عنده، لأن الله لو كان فيها فائدة لبينها. فأرسلنا إليها روحنا، كفاية يكفي في كلمة الروح أن الله أضافها لنفسه. فأرسلنا إليها روحنا، أضاف الروح لنفسه جل جلاله. وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روح من الله، قل بقى جبريل، قل ملك من الملائكة، قل ما شئت. القرآن حمله وجوه. المتفق عليه أن هذه الروح تمثلت لمريم في صورة بشرا سوية، في صورة بشر سوية. يعني إيه بشرا سوية؟ يعني غير معيب، ليس فيه عور، ليس فيه عرج، ما يخوفش، ما فيهوش أي شيء غريب. بشرا سوية يعني كامل الخلقة، عينين وفم وإيد ورجل ووجه، آدي معنى. فتمثل لها بشرا سويا يعني غير مخيف. قالت، ورغم أنه سويا إلا أن السيدة مريم اتخضت اتفزعت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. شفت بقى، عارف المثل اللي بيقول اكفي القدر على فمها؟ أيوة، تطلع البنت لمين؟ لأمها. ده كلام جميل، صح، ده حقيقة. المثل ده له أصل، بقول لك رجل فوال، عارفين الفوال بتاع الفول؟ الجماعة بقى اللي فاهمين عربية الفول يا عم الحاج، مع احترامي طبعا لكل المهن، ربنا يوسع رزقهم يا رب العالمين، وسع الله رزقهم يا رب. كان راجل فوال يصبح الصبح طول الليل أعزكم الله مولع النار تحت القدرة بتاعة الفول، طبعا عارفين القدرة ولا ما ده محفوظة. فطول الليل واخدة وقت منه وجهد، فيجي الصبح زوجته كسولة جدا، فيقومها من النوم بالعافية. القدرة بتاعت الفول، قدر الفول، قدر يعني الفول حاجة واسعة كده، الناس اللي مش عارفين حاجة واسعة كده، حلة كبيرة قوي الفتحة بتاعتها ضيقة بيملاها فول، فكانت تبقى تقيلة. فوليها كده عزكم الله يعني زي حاجتين يشيلوا منها ايدين كده، فهو يشيل من ناحية وزوجته من ناحية، فزوجته قايمة من النوم كسولة، فهي مش قادرة تشيل تجل القدرة، ايه واقعة، واقعة مكفية مدلوقة يعني. فكل يوم في نفس الموال، قال لها طب بكرة لو ما تظبطيش معايا هطلقك. جت تاني يوم برضه في نفسها وحصل نفس القضية، قال لها خلاص توكل على الله، والله ما تشيلي معايا تاني، أنا هستعين ببنتك، بنته يعني. أول البنت تحل محل الأم، فالأم طبعا طول عمرها كسلانة، فالبنت هتبقى أكسل منها، أمال إيه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالبنت قامت بتشيل مع أبوها مع والدها، حصل نفس القضية، وقعت القدرة اتدلعت. فطلع بقى المثل اكفي القدرة على فمها، طلعت البنت لأمها، يعني هنجيب منين؟ هي دي. فستنا مريم برضو طلعت لأمها، السيدة حنة أو حنة بنت فاقوذة، اللي هي نادت ودعت لمريم قالت إني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، دعاء أهو، شوف التربية. فدارت الأيام ومريم دعت بنفس الدعوات، قالت إيه؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني السيدة حنة دعت لبنتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها. فطلعت السيدة مريم زي أمها دعت بنفس اللهجة، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بس في قضية هنا ملفتة، دايما الاستعاذة، ما احنا عندنا في حاجة اسمها استعاذة وحاجة اسمها بسملة. الاستعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببساطة خالص اهو، البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الاستعاذة دايما حتى القرآن يأمرنا بها، يقول ايه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إلا إن السيدة مريم لما لقت هي وجدت نفسها في مكان يعني منفصل عن الناس، ثم تفاجأت برجل سوي شاب جميل، بدليل ان ربنا قال بشرا سويا، فهو جميل، جميل الخلقة، جميل الهيئة، جميل المنظر، وهي امرأة منفردة منعزلة بمفردها. أيوة. فالسيدة مريم قالت إني أعوذ مش بالله، قالت إني أعوذ بإيه؟ دي الوحيدة، بالرحمن. يعني احنا لو جينا في الاستعاذة دلوقتي أهل القرآن اللي بيسمعونا وقلت الواحد استعذ، فيقول إيه؟ أعوذ بالرحمن من الشيطان الرجيم، يقول لك لا يا راجل ما وردتش كده. الوارد روايتين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله على طول من الشيطان الرجيم، إنما فيش أعوذ بالرحمن غير مع السيدة مريم. ليه؟ السيدة مريم شالت كلمة لفظ الجلالة الله وضعت مكانها الرحمن، ما قالتش إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، إنما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تطلب الرحمة من الله أولا، ثم تطلب الرحمة من هذا الرجل أو من هذا الداخل عليها، يعني إيه؟ يعني عزكم الله تتوسل إليه، تناديه بألفاظ مؤدبة، بألفاظ محترمة، يعني قالت له كأنها تقول له الله رحيم، وعايزة تقول له بالبلد المصري خلي في قلبك رحمة وما تعذبنيش، اوعى تعتدي عليا، اوعى تكون جاي ناوي تعمل معايا حاجة، إني أعوذ بالرحمن. شوف يا أخي، شوف، لأن الجو محتاج رحمة مش محتاج شدة، لأن هي امرأة وحيدة منفردة ليس معها أحد، ودخل عليها رجل شاب سوي الخلقة قوي جميل، فالشيطان هيعمل شغل هنا، وهي امرأة ضعيفة هو قوي، فما فيش بقى غير ان هي تستغيث بسم الله الرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تقيا العلماء قالوا يعني إن كنت صاحب تقوى، إن كان عندك تقوى من الله فابتعد عنك. وقيل إن كان في واحد وقتها اسمه تقي، وكان تقي ده مشهور ان هو يعني بالايه، مشهور بالذنوب والمعاصي، شبورة يعني فردة المنطقة، فسمعت عنه، قالت له انا اسمع ان في واحد اسمه تقي، هي عايزة تقول كده راجل يعني لا يتقي الله، هو اسمه تقي بس اسمه على غير مسمى. فلو انت هو فاعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. رد عليها بكل ادب لانه من الله سبحانه وتعالى. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك. رسول ربك بقى ممكن يبقى ملك، ممكن يبقى روح، ما لناش علاقة. القرآن واضح اهو، ولو كان في ذكرها خير لذكرها القرآن. قال إنما أنا رسول ربك، وما قالش رسول ربنا أو رسول ربي، لا رسول إيه؟ ربك. أنت عارف ليه؟ علشان أعزكم الله الأمر محتاج إلى تهدئة عشان يهدئ من روعها، عشان يسليها، عشان يسري عنها، عشان يخفف عنها، عشان يفرح قلبها. كأنه بيقول لها أنا جاي لك من عند ربك، ربك اللي هو الرحمن الرحيم. كأن واحد داخل عليك كده أعزكم الله في مكان وانت خايف منه، فيقول لك لا ما تقلقش، ده أنا جاي لك من طرف والدك، أنا جاي لك من طرف أخوك، أنا جاي لك من طرف فلان. مجرد ما يقول لك أنا جاي لك من طرف والدك خلاص الخوف إيه؟ خلاص هو أبويا هيبعت لي إيه يعني؟ فهو ده اللي حصل، ان الرسول بيقول لها انما انا رسول ربك. ليه؟ لاهب لك غلاما زكية. لاهب، وكلمه وقفت مع كلمه اهب دي اللي هي من الهبه، والهبه عطاء بلا مقابل. لان في عندنا وصيه، في عندنا هبه، في عندنا عطاء، في عندنا ميراث اعزكم الله، في عندنا نذر. فالهبه عطاء بدون مقابل، وهبت لك خلاص. فلما لأهب لك غلاما زكية ما قالهاش، لم يقل لها لأهب لك جنينا أو لأهب لك حملا أو لأهب لك ذرية، إنما لأهب لك إيه؟ غلاما. إيه الغلام؟ الغلام بعد مرحلة تطلق على الطفل أو على المولود بعد أن تحمل به الأم، ثم تضعه، ثم يكبر، ثم يشب، ثم يفطم، ثم يجري على الأرض ويسعى. فنقول دي إيه؟ غلام، يعني في داخل في مرحلة الشباب. فالرسول لم يقل لأهب لك ذرية ولا جنين ولا طفل، إنما لأهب لك غلاما. ودي كانت إشارة إن يا مريم اهدئي، إن الجنين اللي جاي ده هيكبر، لا تقلقي عليه لأنه سيكبر حتى يصير غلاما، زي ما قال لها في مكان تاني. شوف الدقة القرآنية. أما ليه قال لها في مكان تاني ايه؟ ان يا مريم بكلمات من الله وسيدا، او بكلمات من الله منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والاخره. شوف الوصف القراني لسيدنا عيسى، وجيها في الدنيا والاخره، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. الله، لما القران يقول لسيدنا مريم ان سيدنا عيسى هيكلم الناس في المهد، المهد اللي هو المكان اللي يمهد فيه الطفل، اللي هي المخدع او المرقد او اللفه بتاعه الطفل يا سيدي، او السرير الخاص بتاع الطفل، عارف القماشه اللي بيستقبله فيها الطفل هو مولود كده، دي اسمها المهد. حتى نقول العلم من المهد الى اللحد، وسميت مهد لانها تمهد للطفل. ما تصلي بينا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما القران يقول لها ويكلم الناس في المهد، دي معجزه لسيدنا عيسى. حلو، ده امر خارق للعاده، ان هينطق في معاد هو لسه مولود فيه، ما فيش حد بينطق فيه، فدي اعجاز. نطق في المهد هنقف معاه بعد كده. الجماعه اللي نطقوا في المهد كام واحد؟ ممكن ناخد فيها سلسله ان قدر لنا اللقاء وللانفس بقاء باذن الله. انما القران لما يقول لها ويكلم الناس في المهد دي اعجاز. انما لما يقول لها وكهلا، الكهوله دي اللي هو السن بقى الكبير جدا، كهل بعد الشيخ كمان، كهل دي يعني خلاص فوق 70-80 سنة خلاص. ده دليل كبير جدا ان القرآن بيعطي سيدنا مريم اشارة ان سيدنا عيسى هيكلم الناس وهو صغير، دي اعجاز، وهيكلمهم وهو كبير، دي فيها اشارتين. الاشارة الاولى ان سيدنا عيسى سيستمر اعزكم الله وسيطيل الله في عمره الى ان يصير كهلا فوق 60-70-80. ادي واحد. اثنين، ولما يصير كهلا لن يغيب عقله، بدليل ويكلم الناس في المهد وكهلا. وطالما بيكلم الناس وهو كهل يبقى عقله حاضر، ذهنه حاضر، يبقى سيدنا عيسى سيكبر، وهنتكلم عليها لانه سينزل. وده برضه دليل قوي ان سيدنا عيسى لما رفع الى الله رفع 33 سنة. فلما القران يقول وكهلا هيكلم الناس امتى كهل الا اذا ايه؟ ايوه نزل مره ثانيه. هنقف معاها دلوقتي بعد شويه ان شاء الله، بعد ما تصلي، وما كانش النهارده يبقى في حلقات جايه باذن الله. ويكلم الناس في المهدي وكهلة، وشوف الجمال، ومن الصالحين. الله، منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين. شوف أوصاف سيدنا عيسى في القرآن، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويجي في سورة مريم يقول لها لأهب لك غلاما زكيا طاهرا جميلا عظيما. لما وقفت مع أهب ديت لقيت أن في عامل مشترك بين الآيات التي تحدثت عن الذرية والإنجاب في القرآن عن الأولاد. فتعالى مثلا يقول إيه على لسان سيدنا إبراهيم، الحمد لله الذي وهبا، ركز يا عم الحاج الدهي ركز يابا، وهبا لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو اللهم صل على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور. وهناك يقول ايه كاف هاي عين صاد ذكر حضرة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ها فهب لي. والآية الثانية ووهبنا له ووهبنا له يحيى. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك، ربنا هب لنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. فلقيت ان الـ الايات المتحدثه التي تكلمت عن الذريه والانجاب في القران كلها جايه بلفظ هبه. ليه؟ عارف ليه؟ لان نعمه الذريه، نعمه الانجاب، نعمه الولد ذكرا كان او انثى، دي نعمه ما تقدرش تشكر ربنا عليها ولا تقدر تقدم حاجه قصادها لربنا وللمثل الاعلى سبحانه وتعالى. انما ربنا جعلها هبه منه لنا. هبه منه لنا يعني ايه؟ يعني ده كان الله بيقول لك ما تقدرش تشكرني على ضافر ولد صغير وما يحسش بالنعمه دي وبالهبه دي غير المحرومين منها يا عيني. وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ونقول في دي، يا رب اسالك بحق اسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت، نسالك ان تهب كل المحرومين بالذريه الصالحه. اللهم هب لكل المشتاقين ذريه صالحه، اللهم هب لكل المشتاقين ذريه صالحه برحمتك يا ارحم الراحمين. عرفت ربنا دايما بيقول الهبه مع الانجاب ليه؟ لان دي نعمه محدش اولا يقدر عليها غير ربنا، ولا نقدر احنا نشكر عليها ربنا. ذلك دي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف سيدنا مريم، اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك. الله على كلمه ربك دي لاهب لك، ربك ولك، يعني أنا جاي لك إيه؟ ما قالش لأهب غلاما، إنما لأهب لك لمصلحتك أنت، عشان خاطرك أنت، أنا جاي لك لمصلحتك أنت، لأهب لك غلاما ها زكية. السيدة مريم بقى تسكت؟ لا، قالت أنى يكون لي غلام. أنت بتتكلم إزاي؟ إزاي؟ قال له إيه اللي مزعلك يعني؟ ولله أنا بشرح. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. يا سلام على العفة، يا سلام على وصف القرآن لسيدة مريم في العفة والطهارة والنقاء والصفاء. في ديانات ثانية راموا السيدة مريم بالفاحشة والعياذ بالله. شوف قرآن بيقول لسيدة مريم إيه؟ ولم يمسسني بشر، ما قالتش ولم يجامعني بشر ولم يتزوجني بشر، أيوة، ولم يقترب مني بشر، لا، كانت بقى فيها كلام، إنما ولم يمسسني. يعني كأن سيدة مريم دي محدش لمسها، ده المس كمان المس أخف من اللمس، اللمس كده، إنما المس أنت عارف إيه؟ هوا. يعني عايزة تقول محدش مس طرف من جلابيتي. عارف المثل البلد اللي يقول لك هو حد داس لك على طرف؟ هي دي. ولم يمسسني بشر، ودي دلالة كبيرة جدا على النقاء، دلالة على الصفاء، دلالة على الطهارة للسيدة مريم. ولم يمسسني بشر، ادي واحدة، اسمع بقى، في الحلال. ولم اكن بغية في الحرام، بغي يعني لم اكن زانية والعياذ بالله، لم اتاجر بعرضك. يعني لا، ازاي انت تبشرني يا عم بغلام؟ رغم ان هو قال لها رسول ربك، يعني انا جاي من عند ربنا. ولا اهب لك غلاما زكية، يعني طالما قال من عند ربنا كانت الصح الست تسلم. لكن هي مش معترضة، ده مش اعتراض منها، ده كويس ان السيدة مريم قالت كده لينا احنا النهاردة. عارف ليه؟ عشان ده دليل على براءتها. لو سكتت كنا ممكن قلنا الملك ده اللي جيب صورة بشر أعزكم الله، ده يعني قصة مختلقة والملك ده جمعها أو البشر ده جمعها ثم أنجبت منه. لا، ده القرآن جابها بوضوح. وعايز أقولك ما قلتلكش سنة ولا قلتلك بقى رواه فلان ولا لا ضعيف ولا حسن ولا ده حديث منكر، ده قرآن. يعني اللي ينكر الكلام ده يخرج من الملة على طول الإسلامية. ممكن القرآن، امال ايه؟ فالقرآن واضح اهو، مش محتاج. ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. فده دليل قوي على براءة سيدنا مريم. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. وعشان القرآن كلام، القرآن كتاب أدب، ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. قال كذلك اللي فات ده، قال ربك برضو ربك بإيه؟ بص عارف اللي بيطبطب على حد، عارف اللي بيهد حد، عارف اللي بيواسي حد، هو ده. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولله المثل الأعلى. يعني ما تستعجبيش ان انت هتنجيب ازاي بدون ما يمسك بشر، لا في الحلال ولا في الحرام، لان ده بالنسبة لربنا شيء هين، شيء بسيط، طلاقة القدرة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وما تقلقيش، ولنجعله آية للناس. سيدنا عيسى اللي هتنجبيه ده هيبقى آية، هيبقى معجزة، هيبقى علامة، هيبقى حاجة كده دليل كبير على قدرة الله، وقد حدث. وما تفتحيش الموضوع تاني بقى خير، وكان أمرا مقضيا. اقفلي بقى الموضوع واستعدي للي جاي. وكانت لازم السيدة مريم، موضوع ايه هو علي هين دي، لازم السيدة مريم تجيب لنا سيدنا عيسى. تصور، علشان معدل الخلق يكتمل، التنوع في الخلق يكتمل. الطبيعي ان بويضة من الذكر، حيوان منو من الذكر مع بويضة من الانثى تجتمع تتلاحم في الحلال يجيبوا لنا الذرية. ده طبيعي اهو، صح كده؟ لكن لازم ربنا جل جلاله من طلاقة القدرة، وعشان هو يعمل بلا أسباب ولا مسببات، لازم يجيب لنا حاجة تقول لك أنا العملية مش ديناميكية، مش فسيولوجية، مش سالب وموجب يعطيني مش عارف إيه، مش حيوان منا وبويضة يعطيني، لا أنا من غير بويضة هخلق، سأخلق وببويضة هخلق، وبدون حيوان منوي هخلق وبحيوان منوي هخلق، أنا مش محتاج الكلام ده، ولله المثل الأعلى. فجي ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا الخلق بسيدنا آدم. سيدنا آدم أبوه مين؟ ملوش أب. طب أمه مين؟ ملوش أم. ولذلك اللي بيسمي آدم، بحب أنا اسم آدم، بنقول لها أم آدم، نقول له آدم يا ابني ملوش أم، يا أبو آدم، يا عم ده آدم ملوش أب، ده هو أبو البشر كله، من باب المزحة يعني. فسيدنا آدم ربنا خلقه بلا أب وبلا أم. يعني يا حبيب قلبي الحيوان منوي ولا أبو آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وهنقف مع المثلية بين آدم وعيسى قصة كبيرة، ده عايزة حلقات، فمش وقتها النهاردة. المثلية مش في الخلق بس، لا 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 لا، ده حاجة سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه، والله العظيم. أفلا تدبرون القرآن. صليت بنا على الحبيب. فجيه آدم، خلق الله آدم بلا أب ولا أم، وبعدين خلق لنا حواء من ضلع من أضلع آدم أعزكم الله، فيعتبر آدم أب لحواء، خلية موجودة. طب أمها فين؟ ملاش أم. فآدم بلا أب ولا أم خلقه الله، ثم خلق لنا حواء بأب هو آدم ولا أم لها، وبعدين خلق البشر كلهم، خلق البشر كلهم بأب وأم. أيوة أنا بقول ببساطة، هو والد حضرتك اتجوز والدة حضرتك، خلفونا حضرتك او حضرتك. طب لو ابوك متجوزش امك، مش هتيجي منين انت؟ حتى لو في مشكله في الانجاب، بيعملوا دلوقتي حاجه اسمها طفل الانابيب والحقن المجهري، ولازم الزوج والزوجه، ده قصه تانية فقهيه يعني. بس طالما الحيوان المنوي من الزوج الشرعي والبويضه من الزوجه الشرعيه وبينهم عقد نكاح وشهود وكلام من ده، خلاص مفيش مشكله. علم الانسان ما لم يعلم، ده حته على السريع كده. لازم برضه الحيوان المنوي والبويضه برضه في الحقن المجهري وبرضه في طفل الانابيب، لازم. سبحان الله. يبقى خلق الله بلا اب ولا ام فكان ادم، ثم خلق الله باب فقط بدون ام فكانت حواء، ثم خلق الله بأب وأم فكان عامة البشر، فكان لازم سيدنا عيسى يجي يقفل المربع ده. هنعمل احنا بقى عزكم الله، عارف اللي هو علامة فيه المقص دي؟ ايوه، بتوع الرياضة بقى والحاجات دي يركزوا معايا. هنعمل كده مقص اهو، العلامة دي كده علامة فيه، ايوه، هنحط فوق بلا اب ولا ام، عكسها باب وام، اهو بلا اب ولا ام عكسها تماما باب وام. نطلع فوق في الشرطة التانية دي هنقوله باب فقط بدون ام، هننزل تحت نقوله بام فقط بدون اب. فعشان الحسبة الربعية دي تكتمل، فكان يجي فوق بقى بلا اب ولا ام فكان ادم، ننزل قصاده باب وام عامة البشر، نطلع فوق باب فقط بدون ام فكانت حواء، لازم ننزل نلاقي سيدنا عيسى تحت بدون بام بلا اب. كان طلاقة القدرة، وربنا يقول كانه يقول لنا من خلال هو علي هين، انا مش محتاج سالب وموجب، انا مش محتاج حيوان منوي بوايضة خالص. خير يا رب، قال فانا بدون اب وبدون ام خلقت ادم، باب وام خلقت عامة البشر، باب فقط خلقت فكانت حواء، بام فقط بدون اب خلقت فكان عيسى، فانا على كل شيء قدير. يا جماعة، يا اللي انتوا لسه لحد دلوقتي ما خلفتوش، يا بنتي يا اللي بتسمعيني ونفسك في حتة ولد يا عيني او حتة عيل صغير، ما تقلقيش، ربنا على كل شيء قدير. اللي اعطى ووهب لزكريا يحيى ان شاء الله يديكي، واللي وهب لسيدنا ابراهيم اسماعيل ان شاء الله يعطيكي، ابشري. بس الزمي الصلاة والصدقة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاخذ بالاسباب الطبية، ما في مشكلة، الاخذ بالاسباب الطبية، تداووا يا عباد الله، فان الله ما خلق داء الا وجعل له دواء. طيب انا اخذت بكل الاسباب، خدي بقى بقول الله تعالى لو ما فيش مفر، ويجعل من يشاء عقيمة، خلاص له في ذلك حكم، والله يعلم. اهو شوف الآية، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، الله على الجمال، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ادي الحسبه الربعيه، كان لازم سيدنا عيسى يجي عشان يقفل الايه، يقفل الحسبه دي، وربنا يقول لنا انا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله سيدنا عيسى ايه للناس، وكان ايه فعلا، ورحمه منا. الله، شوف لما ربنا يقفل المشهد ده بقوله ورحمة منا، عارف بيقول لها ليه ورحمة منا؟ عايز يقول لها ما تلاقيش، هنقف جنبك وهنساعدك وهنؤازرك وهننصرك وهنهون عليك، ما تلاقيش. ما هو لولا ربنا هون على السيدة مريم، كانت ماتت السيدة مريم في أثناء الوضع والحمل لوحدها، هنقف بعد شوية كانت راحت. إنما ورحمة منا، وهي فعلا قالت في البداية إني أعوذ بالرحمن، فكأن ربنا اختار لها الكلمة اللي بتحبها، ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، خلاص ده أمر ربنا قضاه والموضوع إيه؟ موضوع انتهى. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بدأ الحمل يتحرك في أحشاء السيدة الطاهرة العفيفة مريم بأمر ربها. لما موضوع النفخ بقى في جيب السيدة مريم، جه في آيتين اتنين، آية في التحريم وآية في الأنبياء. آية التحريم بتقول آخر آية في سورة التحريم الصفحة اليمين تحت خالص، ومريم ابنة عمران التي أحصنت. الله، هنا القرآن يقول في مريم ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، هي على لسانها، إنما ربنا هنا هو اللي بيقول بقى ونمثل على ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. يا سلام، عشان الجماعة اللي بيتهموا سيدة مريم وهي منهم بريئة، والله الآية دي تكفي في سيدة مريم في سورة التحريم، وآخر آية في التحريم بسيطة، ابحث كده عن القرآن، حتى أنا بنادي على أهل الدينات الأخرى كمان مش المسلمين بس، افتح المصحف ودور فيه على سورة اسمها التحريم، وهات آخر آية في السورة، هتلاقي ربنا بيقول في القرآن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. أحصنت يعني نفع عنها كل رذيلة، ونفع عنها كل ذنب، ونفع عنها كل معصية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، شوف العزة، فنفخنا أيوة فيه من روحنا. خد بالك، ربنا ذكر هنا الضمير يعود على الفرج ولله المثل الأعلى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقفنا على دي سابقا بالتفصيل يعني دي آية التحريم. آية الأنبياء بقى بتقول إيه؟ سورة الأنبياء ابحث برضو هات القرآن افتح على سورة الأنبياء هتلاقي على الصفحة الشمال فوق خالصة ربنا بعد ما ذكر أنبياء كتير في سورة الأنبياء يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والتي أحصنت فرجها والتي أحصنت برضو يعني تخدم التحريم والتي أحصنت بعد ما قال إيه وزكريا إذ نادى ربه وبعدين وبعد ما قال وأيوب إذ نادى ربه الله وبعد كده وزنون إذ ذهب مغاضبا وسيدنا يونس ذكر كوكبة كبيرة من الأنبياء يجي يقول إيه بقى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها في التحريم يقول فنفخنا فيه في الأنبياء فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين مش لديانة دون أخرى ولا لجماعة دون لا كل آية للعالمين وفي مريم ولنجعله آية للناس مش كده برضو بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه بقى في الأنبياء قال فنفخنا فيها وفي سورة التحريم قال فنفخنا فيه ليه قال لك لأن في التحريم هو ذكر مريم بالصريح باسمها اللي في شهادة الميلاد قال ومريم ابنة عمران خلاص ما فيش لف ولا دوران ومريم ابنة عمران فيش وضوح أكتر من كده التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه خلاص مش محتاجين توضيح بقى أنا قلت مريم في الأول يبقى فنفخنا فيه يعني في جزء من اللي أنا ذكرته فيه يعني في جزء منها اللي هي مريم العنوان إنما في سورة الأنبياء قال والتي باسم الموصول ما قالش مريم ما ذكرش كلمة مريم قال والتي أحصنت بعد ذكر الرجال فربنا يفهمنا ما قالش مريم ليه بعد ما ذكر بقى سيدنا يونس وسيدنا أيوب وعزكم الله وسيدنا أيوب وسيدنا زكريا بعد الكوكبة دي كلها ربنا ما قالش ومريم إنما في التحريم قال ومريم ليه لأن في التحريم قبلها يذكر نساء يقول وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وبعدها وضرب الله مثلا زمان امرأة فرعون فقال ومريم إنما مع الرجالة في وسط الرجال واسمها سورة الأنبياء ربنا يأتي بمريم باسم الموصول التي أدل عليها مش باسمها هي عارف ليه؟ عشان يقول لك المرأة ما تبقى في وسط الرجالة تتستر المرأة ما تبقى في وسط الرجالة تتحجب عنهم لا تختلط بهم شفت العظمة القرآنية فما يقولش بقى في الأنبياء ومريم لا قال والتي أحصنت فرجها طيب أنا ما ذكرتهاش هي من دي قال فنفخنا فيها ما ينفعش يقول فنفخنا فيه هنا لأن ما قلتش مريم فهقول جزء وأنا ما قلتش الكل فين ما ذكرتش اسمها فلازم يقول فنفخنا فيها فعشان في الأنبياء لما ما ذكرش اسم مريم بالصريح جاب الضمير العائد على مريم ككل قال فنفخنا فيها إنما في التحريم لما ذكر مريم بالصريح كاملة فدل على جزء منها ألف نفقنا فيه من روحنا بص العظمة القرآنية شوف القرآن يدعونا إلى الستر والعفاف والطهارة اسمع كده الآيتين تاني سورة التحريم ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين طب سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله العظيم القرآن احيانا اما تيجي تدرس ايه زي ما احنا متعودين مع بعض او تدرس قصه من قصة القراني لازم تجيب الايات جنب بعضها عشان الصوره تكتمل فالقران يقول لك فحملته بعد ده كله بقى لما الملك قفل الباب وقال لها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس وهناك يقول للعالمين ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته مين حملت السيدة مريم بسيدنا عيسى بدون أب، طلاقة قدرة، فانتبذت به مكانا قصيا. لما بدأ الحمل يتحرك في أحشاء مريم، بدأت مريم تتوارى عن الناس، تتوارى يعني تدارى عنهم. الله، رغم ان الطبيعي، الطبيعي في الستات لما بتحمل خاصة الحمل الأول بعد الزواج بتبقى ماشية ريحة للطبيبة، عايزة تبين نفسها، وعربية توديها، وده حقها بصراحة تدلع يعني، وعربية تجيبها، وآه وأوه وسندني يا عم والحق يابا، ويجيب لبس معين عشان البطن لما تكبر، قصة تبقى فرحانة عايزة تقول ياللي ما شفتش شوف، وعايزة بص تنشر عند قرايبها وحبايبها أنا حامل أنا حامل أنا حامل، والراجل كمان بيبقى أكتر فرحة. ربنا يا رب يفرح الناس كلها، يا رب فرح الناس كلها بالذرية الصالحة، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة يا رب، أبشروا إن شاء الله. إلا إن السيدة مريم لما حملت بدأت تختبئ، ليه؟ لأن حمل على غير الطبيعة، وده فرق طبعا بعيد عن مريم، فرق بين الحلال والحرام. المرأة الحامل من حلال تبقى ماشية في إيد جوزها، بتتدلع، أيوة، بتتعايق، محدش قدها، بتمشي كده تبين أعزكم الله بطنها، محدش قدها، فرحانة حلال. إنما والعياذ بالله لو في الحرام اربط بطنها جامد، تربط، تتخبى، تمشي من المنطقة، شوف 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 الفرق. بص، لكن السيدة مريم حلال أمر الله عز وجل، ولكن البني آدمين مش هيصدقوا، لأن حاجة العقل وقتها ما صدقهاش، واحنا ما صدقناش الموضوع ده الا اذا جه في القران، جه في القران اهو، فالقران قفل لنا الباب خالص مفيش شك. انما بقول وقتها الناس ما كانوش يصدقوا مريم ازاي، ده هي نفسها كانتش مصدقه ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغي، امال غيرها اذا كان صاحب الشان مش مصدق. زي واحد يقول انا مش عارف يا اخي انا جبت الجلابيه دي ازاي، مش عارف انا عملت العمه دي ازاي، اقول لك الله، اذا كان انت مش مصدق اصدق انا اصدقك، فلازم الانسان يبقى مصدق نفسه عشان غيره يصدقه. فالسيدة مريم يا عيني بقت مشكلتها ازاي تختبئ عن الناس، ولما تواجه الناس هتقول لهم ايه؟ وفي مواجهتين، مواجهه وهي حامل، ومواجهه لما تضع. والمراه لما بتيجي تلد تبقى فرحانه، السيده مريم كانت حزينه، هقول للناس ايه؟ هعمل ايه؟ ليه الموضوع كان صعب على السيده مريم؟ لان السيده مريم كانت وقتها ولا زالت يعني مشهوره بالعفه والطهاره فلو واحده للسيده مريم كانت عدت. انما السيده مريم بيقولوا مريم اصلا معناها الطاهره العفيفه الزكيه، زي واحد شيخ ملتزم مشهور مثلا او معروف نحسبه على خير يعمل غلطه يقول لك يا شيخ فلان يا نهار ابيض انت عارف، لو مش الشيخ ده عادي اهو. ده بالظبط اللي حصل مع السيده مريم. السيده مريم ازاي الناس بيقولوا السيده والعفيفه والطاهره واحصنت وبتاع ومش عارف ايه وكفلها زكريا ويلاقوها كده، يلاقوا بطنها كبرت هتقول ايه؟ فكانت مشغوله مش عشان نفسها، عشان الشكل السمت الالتزام ده، عشان السمت الاخلاق الطيبه دي، هترد على الناس تقول لها ايه؟ طب يا ترى السيده مريم واجهت الناس ازاي؟ ويا ترى الحمل تم على خير ازاي؟ والسيده مريم وضعها الولاده ولدت فين؟ في اي مستشفى؟ في اي مكان؟ ومين ولدها؟ والمولود كان اسمه ايه؟ وايه الموضوع؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه يوم الثلاث ان كان لنا في العمر بقيه، وان شاء الله موعدنا في برنامج القصص الحق على قناة الرحمة كل أسبوع يوم الثلاثاء الساعة 8:00 بعد العشاء، وبالمصري بقى كل يوم ثلاث من كل أسبوع الساعة 8:00 بعد العشاء نلتقي في حب رسول الله في القصص الحق. ودايما صل على الحبيب قلبك يطيب، وأشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام عن قوم قد